السلام عليكم ويعطيكم العافية، حياكم الله في حلقة جديدة من عافيتك بين يديك. معكم دكتورة ريهام قراش، طبيبة شمولية مختصة في العلاج باستخدام نمط الحياة الآيورفيدي والطب الشمولي. معاي في هذا البودكاست دائما نتطرق لمواضيع مختلفة، لكن كلها تعطيك معلومات وتمكنك بإذن الله عز وجل إنك تبدأ تأخذ حياتك باتجاه العافية. تأخذ حياتك باتجاه العافية ليش؟ لأنه في الأخير أنا وإنت كلنا مسؤولين، كل واحد مسؤول عن صحته، مسؤول عن عافيته، مسؤول عن حياته. لازم يكون عنده الوعي الكافي إنه يبدأ يصلح حياته ويصلح ويزيد من عافيته كل يوم باستخدام كل شيء موجود حوالينه. ليش؟ لأنه العافية تتأثر بكل حاجة حوالينا. العافية ومستواها تتأثر بأكلنا اللي نأكله، النوم اللي ننامه، حياتنا اللي نعيش فيها، العلاقات اللي ندخل فيها، البيئة اللي إحنا موجودين فيها. كل شيء حوالينا وفينا يأثر على مستوى عافيتنا، وهذا بالتالي يؤدي إلى أعراض مختلفة، أمراض متعددة إذا كانت العافية ناقصة. ولكن إذا كانت العافية ما شاء الله في تزايد، يبدأ الإنسان يحس بنشاط، حيوية، يحس أنه هو ما عنده أعراض، ما عنده أمراض، وحتى لو عنده مشكلة صحية تبدأ تتحسن ما شاء الله تبارك الله، ويخف اعتماده على العقاقير الطبية والأدوية، ويبدأ يعتمد أكثر على البدائل الطبيعية. الآن لما نيجي نتكلم على السكر، في اللقاء اللي فات ضربت السكر في الحلقة اللي فاتت بحب الذات، وقلت الإنسان يحب نفسه كفاية أو يحب السكر. ووعدتكم إنه في هذه الحلقة راح أساعدكم تفهمون ليش الإنسان في رحلته في التخلي عن السكر وعن الأطعمة الغير صحية لازم يتسلح بالتعاطف بالذات. ليش يتسلح بالتعاطف بالذات؟ لأنه التعاطف مع الذات أو حب الذات أو دعم الذات أو السلف كومباشن مهم وأساسي جدا، لأنه ما تقدر تغير شيء وإنت تجلد ذاتك. جلد الذات يؤدي إلى دائرة من الندم والذنب اللي تخلي الإنسان يرجع يكرر العادة السيئة مرة أخرى ولكن بصورة أسوأ، فيدخل في دائرة مغلقة من الألم والمعاناة. لكن التعاطف مع الذات يخلي الإنسان يزيد عنده الوعي. لما يزيد عنده الوعي يفهم ليش هذا الشيء حصل، ويسأل نفسه أنا حقيقي إيش أحتاج وكيف ممكن أدعم نفسي أفضل المرة الجاية. لما نجي نتكلم عن السكر ضروري جدا يكون عندنا وعي وفهم بتعقيد تأثير السكر على جسمنا، حتى نقدر بالفعل نتعاطف مع نفسنا وناخذ الخطة الكاملة والمتكاملة والدعم الكافي اللي يقدر يمكننا أنه ننجح في الإقلاع عن السكر. فاليوم رح نناقش سؤال مرة مهم، كيف ممكن يكون الطعام إدمان؟ كيف ممكن يكون الحلى والسكر إدمان؟ هل الإدمان فقط للمخدرات والكحول والمسكرات، أو هل ممكن أنواع الأطعمة بعضها تسبب إدمان؟ للإجابة عن هذا السؤال نحتاج أول إلى شرح مفهوم بسيط لكن مهم جدا من علم المخ والأعصاب، ألا وهو التكيف العصبي. بمعنى التكيف العصبي هو اسمه بالإنجليزي نورو أدابتيشن، بمعنى أنه إذا تغيرت البيئة حوالينك أو داخل جسمك تتغير استجابة الدماغ لذلك. هذا السبب الأساسي اللي يخليك غير قادر على الالتزام بنظام غذائي في الماضي. ليش؟ لأنه لما تبغى تغير نظامك الغذائي أنت قاعد تخوض معركة صعبة جدا ضد التكيف العصبي اللي كان متعود على جرعات سكر أو ملح أو دهون عالية، وأنت ترغب في تغيير بيئة جسمك ونظامك الخارجي فجأة. فجسمك يبدأ في حالة يبدأ عنده أعراض withdrawal أو أعراض انسحابية، فيصير عند الإنسان مشقة شديدة لأنه كل شيء حصل فجأة بدون أي تعويض أو أي تخفيف للأعراض الانسحابية عند الشخص. فإذا إحنا نبغى نوقف السكر فجأة أو نسوي أي تغيير في حياتنا فجأة، نحتاج نوازن البيئة الداخلية في الجسم وفي الدماغ والبيئة الخارجية مع بعض، فما يصلح نشتغل بس من برا، لازم كمان نشتغل من جوا. فمثلا العديد من الأشياء الممتعة تؤدي إلى ارتفاع الدوبامين، على سبيل المثال شرب الكحول، التدخين، المخدرات يؤدون إلى فيضان وفيض من الدوبامين داخل دماغ الإنسان. بالنسبة لك هذه متعة، لكن بالنسبة إلى دماغك فهذا الفيضان من الدوبامين مو طبيعي أبدا. فحتى لو كان الشعور ممتع للشخص، كمية الدوبامين اللي في الدماغ تسبب حالة إجهاد للدماغ نفسه. فإذا تكررت هذه المتعة القصوى في كثير من الأحيان، مثل مع تكرار استخدام المخدرات أو الشرب، فدماغك يتكيف مع هذه الجرعات العالية ليخلق بيئة طبيعية وثابتة وأكثر توازن لنفسه مرة أخرى، عن طريق إيقاف تشغيل بعض أجهزة استقبال الدوبامين الخاصة بك اللي هي الدوبامين ريسبترز، فتقل كمية الدوبامين ريسبتر أو مستقبلات الدوبامين حتى يصير الدماغ ما يستجيب لكل فيض الدوبامين اللي داخل عليه أو اللي أفرز فيه. عندما يحدث ذلك فلن تكون قادر على الشعور بنفس المتعة من خلال نفس الجرعات. ليش؟ لأنه في مستقبلات أقل للدوبامين، فتحتاج جرعات أكبر حتى توصل لنفس المتعة. هذا بالعادة ما يخلي الشخص يتوقف عن استخدام المخدرات أو الكحول، بس يخليه يستخدم المخدرات والكحول بكميات أكبر، مما يتسبب في جعل مستقبلات الدوبامين أقل وأقل وأقل. الآن ما يقدر الشخص بسبب قلة مستقبلات الدوبامين أنه هو يشعر بالسرور والمتعة مع أي شيء، حتى لو ترك الكحول أو المخدرات، فبعدها يدخل الإنسان في حالة اكتئاب مزمن ويصير كل شيء يبان غير ممتع لأنه مستويات مستقبلات الدوبامين انخفض بشدة. طبعا مثال المخدرات أو مثال الكحول أو مثال الكوكايين، هذه كلها أمور قوية وواضحة وصعبة، لكن اللي اليوم أحاول أقوله لكم إنه ترى هي فيزيولوجيتها مشابهة لفيزيولوجية الإدمان على السكر أو الدهون أو الجبن أو الأطعمة الغير مرغوب فيها، الأطعمة الغير صحية. فإذا كنت سألت نفسك هل أنا مدمن على السكر؟ فغالبا إيوة. العديد من المواد الغذائية خاصة هذه اللي يتم تعديلها من صورتها الطبيعية، أي أنه يتم معالجتها بشكل كبير وتغليفها وتعليبها وإضافة كميات كبيرة من السكر والملح لها اللي موجودة في السوبر ماركت، لها تأثير عصبي مماثل لتأثير المخدرات. تلك الأطعمة المكررة والكعك والشبسات والحلويات تسبب ارتفاع هائل في نسب الدوبامين، أكثر خطورة وأكثر ارتفاع من اللي المفروض نحصل عليه من الطعام، ويستجيب الدماغ وفقا لذلك عن طريق التكيف مع الإجهاد الناتج عن ذلك وتقليل مستويات مستقبلات الدوبامين. بالنسبة إلى دماغك يكاد يكون ما في فرق في فيزيولوجية الاستجابة بين الكعك والمقالي والوجبات السريعة وبين الكوكايين أو حقن المورفين. باختصار وبساطة، طريقة معالجة الغذاء وتكريره اليوم والأطعمة الغير كاملة والأطعمة المعلبة والوجبات السريعة تسبب تأثير قوي جدا للجسم والعقل، تأثير مكثف للغاية وغير صحي، و يغير وظيفة الدماغ، يغير فيزيولوجية الدماغ ويسبب إدمان. تناول الكثير من البيتزا أو جبن تشيدر أو الكعك يخلي عقلك يقلل من مستقبلات الدوبامين، مما يؤدي إلى الحاجة إلى المزيد، النتيجة إدمان طعام. لحسن حظك هناك حل، وحتى لو شعرت أنك مدمن على الكعك أو الحلوى يمكن استرجاع مستقبلات الدوبامين وإعادة تحسين مستوياتها وإصلاح الإدمان اللي حصل جوا جسمك، والتغيير الكيميائي الحيوي يمكن إعادة توازن إليه. المهم إنه إحنا نفهم إن الموضوع يستغرق وقت ويستغرق خطة هادفة وخطة فعالة لتحقيق الهدف إن شاء الله. وهذه الخطة الهادفة والفعالة تشتغل من داخل الجسم إلى خارجه inside out من خلال علاج الإدمان وإصلاح الكيمياء الحيوية جوا الجسم، تساعد الفرد إنه هو يتخلص من الإدمان من خلال استعادة التوازن الطبيعي داخل الجسم، بالإضافة إلى تعديل نمط الحياة والإقلاع عن الأطعمة الضارة. الآن لما نشتغل على جوا الجسم وعلى برا الجسم، احنا نشتغل بطريقة متوازنة، نغير البيئة الداخلية حتى نعالج الإدمان، نغير البيئة الخارجية حتى نعزز عملية العلاج ونعزز عملية الإقلاع عن الأطعمة الغير صحية أو التخفيف منها. كذا يصير الإنسان يوصل للنتيجة اللي يبغاها، وبإذن الله تكون نتيجة ناجحة أبدية، ما تكون نتيجة مجرد مؤقتة مليانة حرمان وبعدها يرجع الإنسان أسوأ مما كان. الهدف من هذا كله الفهم، إنه أنت تتعاطف مع نفسك وترحم نفسك وتدعمها من خلال فهمك إنه حكايتك مع أكل الحلويات مش بس ضعف إرادة، بل هو تغيرات حيوية بسبب التكيف العصبي اللي أدت إلى الإدمان. عشان كذا الموضوع كان صعب عند بعض الناس، ولكن مع بعض إن شاء الله راح أساعدك تعالج هذا الإدمان وتستهدف السبب الجذري للمشكلة. في المرة الجاية إذا قلت لنفسك بوقف أكل حلويات ونجحت احتفل، ممتاز واستمر. لكن لو فشلت، قبل ما تحس بالتوتر والعزلة وتتفاقم المشكلة زيادة، تذكر الكيمياء الحيوية والدوبامين والتكيف اللي حاصل جوا جسمك أحيانا صعب جدا تنجح بدون ما تعالجه وتعيد التوازن له أولا. مع بعض رح نقدر نصلحه إن شاء الله، ورح نقدر نساعدك تعيد التوازن لهذا الاضطراب. للمزيد من المعلومات حول نهج الآيورفيدا لعلاج إدمان السكر وعلاج إدمان الطعام وفقدان الوزن بشكل تلقائي ونهائي بإذن الله، ترقبوا بروتوكول الآيورفيدا لإنقاص الوزن اللي إن شاء الله رح يصدر هذا الشهر بعنوان اخسر وزنك بصورة نهائية وفعالة باستخدام الآيورفيدا. للمزيد من المعلومات قوموا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت www.embracinghealth.online، أو تواصلوا مع دعم العملاء على واتساب رقم 00973881878. تابعونا على حسابنا في الإنستغرام لتحصلوا على أحدث وأجدد المعلومات والنصائح من علوم الطب الشمولي والطب الآيورفيدي، وتشوفون إيش عندنا أحدث الكورسات اللي نازلة والبروتوكولات. يعطيكم العافية، ونهاركم ومساءكم سعيد.